تعالى قرت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.
الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حق الوطن على أبنائه من أوجب الحقوق وآكدها، والمشاركة في بنائه ورقيه من أعظم المهمات وأشرفها. فالوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة. فالحر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس. ومما لا شك فيه أن من يفهم دينه فهما صحيحا يدرك أن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن يكون، وأن فهم صحيح الدين يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة. كما أن الدولة الرشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم معنى حب الوطن بقوله حينما أخرجه قومه من مكة: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. على أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، إنما هو سلوك وتضحيات وحقوق تؤدى. من أعلاها وأشرفها التضحية في سبيل الوطن وحمايته من أي خطر يتهدده أو يقوض بنيانه أو يزعزع أركانه أو يروع مواطنيه. فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وهذا سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء. فالوطنية الحقيقية فداء وتضحية، واعتزاز بالوطن وترابه، واحترام لعلمه ونشيده وسائر مقدراته ومؤسساته. الوطنية الحقيقية تقتضي الحفاظ على المال العام، فهو ركيزة أساسية للدولة تدير به شؤونها وتقيم مؤسساتها وتقدم خدماتها وترتقي بأفرادها. الوطنية الحقيقية تقتضي دعم منتجات الوطن صناعة وزراعة وتجارة وتسويقا، كما أنها تقتضي أيضا احترام النظام العام. كذلك فإن الوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة بإخلاص في بناء الوطن، ويكون ذلك من خلال إتقان العمل وجودة الإنتاج بما يؤدي إلى تقدم الوطن وازدهاره. والآن ننظر إلى الوطن بنظرة دينية أخرى. يعني الأصل في تقدم الوطن أن نشارك فيه وأن نسعى إليه وأن نجتهد في تشجيع منتجاتنا وغيرها. إنما الوطن الذي نعيش فيه ليس كأي وطن، فإن هذا الكلام يقال لكل من له وطن. أما مصر فالأمر معها يختلف، فمصر لها في القرآن الكريم مكانة عظيمة. ذكر الله عز وجل الحديث عن مصر في 4 مواضع صراحة، وفي موضع بين بين، قد يفهم أنها مصر بلدنا وقد يفهم أنها قطر من الأقطار في موضع خامس، وفي أكثر من 24 موضعا تحدث الله عن مصر بالإشارة إليها. من أعظم ما قرأ في إشارات القرآن الكريم عن مصر حينما تحدث ربنا جل وعلا عن فرعون وقومه، وبين الله تبارك وتعالى
ظلم فرعون وجنوده لقومه ولأهله ولمصر، وأن الأمر لما كان كذلك أمر الله عز وجل موسى أن يخرج. وحينما وصف القرآن خروج موسى من بين يدي هذا الظلم والاعتداء وصفه بالخوف فقال: فخرج منها خائفا يترقب. إنما العجيب في سورة الدخان، الله عز وجل بعد أن حكى قصة موسى مع فرعون بقمة الاختصار والتوضيح معا، ذكر ما تركوه خلفهم، وهو يصف مصر بلادنا، يصفها هذا الوصف الرائع، فيقول سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. بس القرآن هنا بيوصف وصف دقيق لأرض مصر، يقول فيها جنات وعيون، زروع، مقام، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك أورثناها قوما آخرين. اسمع بقى القصة ربنا بيحكيها ازاي، مش هعلق على آيات القرآن لكن عايزك تسمعها بس بقلبك. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ارجعوا بقى افتحوا سورة الدخان بعد سورة الجاثية على طول، واقروا كده الكام آية اللي ربنا بيتكلم فيهم على قصة سيدنا موسى، ولما بيقول ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. والفتنة في القرآن تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى النار زي ما قال يومهم على النار يفتنون، تأتي بمعنى الولد والكذا والمال، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتأتي بمعنى النعم، لأن النعمة دي ممكن تبقى نعمة ممكن تبقى نقمة، أنت ممكن يبقى عندك نعم ما تحافظش عليها تفتقدها، ممكن يبقى عندك نعم مع المعصية ما تشوفش النعمة اللي أنت فيها. يعني كل واحد يجي عندك، لو أنت عندك بيت كبير من اللي هو ألفات متر 2003 وعامله حاجة خاصة بيك أنت، كل اللي يخش يشوف حاجة نعم ما فيهاش حل، وانت نفسك الشخص مش شايف حاجه. ليه؟ لان النعمه مع المعصيه تعد النعمه نقمه. ركز، ربنا لما اتكلم على مصر اتكلم عنها في اربع مواضع مباشره، مباشر كده. الموضع الاولاني قال، الموضع الاولاني في سوره يونس اللي قال في ربنا وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واعملوا إيه وأقيموا الصلاة. القرآن يعني اعمل بيت في مصر لأن أجمل بيت تعيش فيه في حياتك هو في مصر. ده ربنا اللي بيقول للأنبياء، ده بيقول لهم كده، يقول وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا بيوتكم قبلة يعني بيت سيدنا موسى وبيت سيدنا هارون الناس تقصده لحل المشكلات، لرفع النزاعات، لكذا لكذا. وقد يفهم واجعلوا بيوتكم تجاه القبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. ولما تجعلوا بيوتكم قبلة عشان يبقى عندكم عدل وعندكم انصاف وعندكم راحة بال وعندكم سعادة، اقيموا الصلاة. شوف القرآن بيحكي ازاي. الموضع الثاني كلم فيه على سيدنا موسى، الموضع سيدنا يوسف، الموضع الثاني والثالث. قال وقال الذي اشتراه من مصر، سيدنا يوسف لما اخواته اخدوه رموه في البير، وحصل قصة اللي حضراتكم عارفينها، واخواته اللي رموه في البير. وربنا لما بيحكي لنا القصة دي بيعرفنا انك برضو تاخد بالك ان في حاجات مخالفة للطبيعة احيانا. يعني اخوة يوسف ويرموه في البئر واخواته، ركز. الموضع الثالث بيقول ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. في قصة سيدنا موسى قلنا لما كان فرعون ظالم فخرج منها خائفا يترقب. في قصة سيدنا يوسف لما كان هو على ملك مصر وانتشر العدل والامن والامان، قالوا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. يوسف عليه السلام بعثه الله لأهل مصر ودعا إلى الله هناك بعد قضية فرعون والحضارة التي أنشأها فرعون وقومه، وكانت حضارة عالية. ومع ذلك لما جاء يوسف عليه السلام بعد أن قد انتشر الشرك من بعد موسى لما خرج، جاء يوسف عليه السلام فدعا إلى التوحيد، دعا إلى التوحيد ونشر التوحيد في البلاد. وفي موضع رابع قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وقد وردت هذه الآية في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لما اغتر فرعون بماله من الملك ومن القصور والأنهار التي تجري في البلاد، وظن أنه إله من دون الله، والله يمهل ولا يهمل، فكان يمد له في الغي ثم انتقم منه. وهكذا سنة الله في الأرض، يمد في الغير الغاوين ويعطي القوة للطغاة ليستدرجهم بها ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر حتى لا يبقى منهم سوى الآثار، آثارهم التي كما كان من أمر فرعون. والله عز وجل ذكر مصر في إشارات عديدة باسم المدينة، كما في قوله وقال نسوة في المدينة، وقوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وذكرها باسم الأرض كما في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وقصد بالأرض أرض مصر. وقال سبحانه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وقد وصفت مصر في القرآن بأنها خزائن الأرض، فقال الله سبحانه حكاية على يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، وما ذلك إلا لكثرة خيراتها وعظم غلاتها وجودة أرضها. وقال العلماء لا يعلم بلد من في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء برحمتك أرحم الراحمين، وبارك لنا في تربتها وفي سمائها وفي أرضها وفي رجالها وفي نسائها برحمتك أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. الحقيقة ما جه في بالي أتكلم عن مصر وأحكي كيف تحدث القرآن، بل وتحدثت السنة، بل وتحدث السلف الصالح، فلقيت كلام كتير جدا، فيعني قلت استغل فرصة احكي في الكلام عن الوطن. احكي ايه مصر؟ ده دي جزء بسيط، انما الايات عايزة تتفرد وتتشرح ويتقال فيها حاجات كتير. لاني يعني اخر ما قرأت، بس كان خلاص الوقت ازف، ان هناك 50 موضعا ذكروا في القرآن الكريم والاشارة فيها الى مصر. فدي بقى عايزة بقى حلني بقى وقت، فدي خليها إن شاء الله للسنة بعد القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ممكن يبقى نتكلم في التفسير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمرنا، ويمن لنا كتابنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أقم الصلاة.
بالعلم والحب التقات وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله. الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاء أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.